بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الأوصياء المنتجبين. كان الكلام في هذه القاعدة من قواعد التفسير المحكم والمتشابه، وفي تفسير ومر أهمية هذه القاعدة إجمالا لا منصوبا، ومر بنا ثلاثة أقوال في تفسير المحكم بشكل إجمالي، بعد ثلاثة أقوال في تفسير المحكم والمتشابه. باختصار، القول الأول المتشابه ما كانت دلالته مجملة، المحكم ما كانت دلالته بينة، يعني كأنما المحكم المتشابه ينطبق هذا الباب مع الباب الآخر القرآني المجمل والمبين. القول الثاني قول العلامة الطباطبائي الذي لم نخوض فيه بشكل مفصل إلى الآن، أنه ما اقترب من الأمور المادية أو التنزل يكون متشابه، أما ما كان من الأمور الملكوتية أو بلحظ مقامات القرآن الفوقية يكون محكم. القول الثالث المحكم والمتشابه، المحكم هو ما بقيت دلالته بينة بسبب بقاء الذهنية الأدبية لدى أبناء اللغة، والمتشابه ما طرأ على أبناء اللغة نسيان أو هجران بضوابط وقواعد الأدب العربي بسبب تطاول الزمان، بسبب الاختلاط بلغات أخرى، بسبب عديدة. هذا القول الثالث. قول الرابع الذي نتبناه، وإن كنا لسنا في صدد تخطئة هذه الأقوال الثلاثة السابقة، لكن هذه الأقوال الثلاثة السابقة كما سنبين في نفسها متينة وصحيحة وثبيتة، لا نصحح أحدها ونبطل الأخرى، بل بالعكس كل منها نعده صحيح ومتين، ولكن ليس تفسير تام للمحكم المتشابه. التفسير التام هو مجموع الأقوال، بل وأهم من مراتب هذه الأقوال وزوايا هذه الأقوال وأقسام هذه الأقوال هو هذا القول الرابع. المحكمات يعني هي أمهات الآيات، أمهات الكتاب. المحاور الرئيسية والمتشابهات هي الآيات والمعاني غير الرئيسية. الهامشية أو في المساحة التابعة وما شابه ذلك وما شابه. حلق الرابع ينسجم مع منهج التفسير الذي نشيده ونرجحه على بقية المناهج، وإن كنا أيضا كما مر مرارا لسنا في صدد تخطئة المناهج التفسيرية المختلفة، لا، بل كل منهج له إيجابياته وله فوائده، إلا أنه في توخي وتحري المنهج الأكبر المشرف المدير لبقية المناهج هو هذا المنهج، منهج أمومة الولاية، ولاية أهل البيت، وأمومة للمحكمات، وأمومة المحكمات لبقية الأعيان، محكمات الأعيان، منهج الأمومة. هذا المنهج بعينه سنراه له تفسير خاص بهذه القاعدة، وسبقا ذكرنا مرارا هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن الكريم، هذا المنهج في كل قاعدة يعطي القاعدة صبغة ومفاد غير المناهج الأخرى. وبعبارة ثالثة، كل منهج من مناهج تفسير القرآن الكريم تلقائيا قهريا يعطي تفسيرا للقاعدة التفسيرية وللأصل التفسيري ينسجم مع ذلك المنهج تلقائيا. شبيه الآن مثلا بما يقال في علم الأصول في الفقه أو في علم الفقه، أن الفقيه إذا كان الغالب عليه جنب عقلية يشوفه في الجنبات العقلية يصبغ الفقه لدى عقليات، إذا كان جانب على الجنب الأدبية واللغوية يشوفه شمرة الأدبية سجية نحو سجيته الأدبية واللغوية العارضة قوية جدا، والذي يغلب عليه الصناعة الفقهية على البشر أو المنطقية أو فلان. الكلام بعينه يقال في المفسر، المفسر الذي يتبنى منهج من المناهج تلقائيا سوف يلون وسوف يعطي الصبغة للقواعد تتناسب مع ذلك المناهج. لذلك في حين أن لهذه القواعد، قواعد التفسير وأصول التفسير، تعريفات مشتركة بين المناهج، نسلم لذلك، هناك ميزان وسط صحيح لا ننكره ولا ننفيه، ولكن مع ذلك تلقائيا المنهج التفسير الذي يختاره المفسر يضفي بظلاله وبلونه على تفسير القواعد وأصول التفسير. فأي مكان هذه القاعدة وهي المحكم والمتشابه كقاعدة تفسيرية لآيات القرآن الكريم، سنشاهد إن شاء الله في نهاية المطاف كيف نفسرها ببيان ينسجم وبمعنى هام جدا يرتبط بمنهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن. دعونا الآن نبدأ في القول الأول، تفسير القول الأول. تفسير القول الأول الإحكام والتشابه بحسب اللغة، أصل اللغة نفسها. هل هذا بحسب ذات اللغة فهم ذاتي وتفسير ذاتي، أو أنه أمر نسبي، نسبي بلحاظ نفس أبناء اللغة وأصحاب اللغة بغض النظر عن تطاول الزمان، بغض النظر عن اختلاط اللغة العربية بلغات غير عربية أخرى أجنبية، لا أفرض حتى في العصر الجاهلي أو عصر صدر الإسلام، حيث القول الأول في تفسير المحكم والمتشابه، هذا القول الأول يصف الآيات المحكمة والآيات المتشابهة، يصفها بأن الله هو الذي أنزل عليك الكتاب في سورة العمران، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهل هذا الإحكام والتشابه بحسب القول الأول؟ بحسب القول الأول لو يعطي للإحكام والتشابه صفة لغوية، هل هذا صفة هذا التقسيم صفة ذاتية للآيات أو صفة نسبية؟ الصحيح أنه قد يقال صفة ذاتية، لكن الصحيح أنه صفة نسبية. بيان ذلك أولا تعريف الذاتية والصفة النسبية. ذاتية يعني يقول بعض الألفاظ بطبيعتها هي مغلقة، هي غير فصيحة، هي غير بليغة، هذا لا يمكن التزام به في القرآن الكريم، هذا الوصف الذاتي أن هناك من الآيات غير بليغة غير فصيحة، حاشا لرب العزة وقدرة رب العزة عن ذلك. جاءت في كثير من الآيات حكما عربيا مبين، عربي مبين كذا. أصلا نفس معنى العربية، يعني شنو العربية؟ العربية لإظهار البيتين، مع العربية والإعراب هذا. الإظهار البين، مبين بعد بيان تبين. فالقرآن بحكم بمقتضى أنه إعجاز، أحد آليات الإعجاز في القرآن الكريم الإعجاز اللغوي والأدبي، لا يمكننا توهم أن في القرآن ما هو أعوذ بالله ركيف أو فيه تكلف أو فيه خلاف الفصاحة، خلاف البلاغة، لا، خلاف مهارة الفن، لا. طبعا هذا لا يعني أن الآيات والسور غير مختلفة في مراتب البلاغة والفصاحة والمهارة وفن الترسيم وفن التصوير، لا طبعا مختلفة. لذلك القرآن نفسه يصف هن بعضه منه آيات محكمات ومنه متشابهات. والروايات أيضا تبين أنه مثلا أبلغ آية في القرآن كذا كذا، طبعا حتى بلاغة الآيات في القرآن تختلف عن بعض الأمور، لكنها كلها بلغت حد الإعجاز، حد الفصاحة، حد البلاغة، حد الثلاثة، حد النسق والتناسق والتناسب والتلاؤم، كلها بلغت هذا الحد. نعم ما فوق هذا الحد هناك بعض مراتب وحدود، شبيه مثلا نقول شيء او شخص عادل وهناك اعدل وهناك اتقى وهناك اورع وهناك اعف، ثم جرى كله عدول، ولكن بين هالعدول درجات من العدالة أو العكس كذلك. فالقول بفصاحة وبلاغة وثلاثة آيات القرآن الكريم كلها وسوره لا يعني عدم الفرق في المراتب. كما أن وجوب مراتب البلاغة في القرآن لا يعني أن بعضها والعياذ بالله غير بليغة غير فصيحة ركيكة تكلف أبدا. إذن الإحكام بمعنى أعوذ بالله التشابه بمعنى ركاكة آيات تعقيد بيان في القرآن حاشا وكلا ذاتها حاشا وكلا. إذن بالمعنى الذاتي يمكن تزامنه، وإن كان بين آيات القرآن تفاوت شدة وضعف البلاغة فهذا الجانب لا يمكن التزام بأنه في القول الأول في القول الأول المحكم المتشابه لا يمكن التزام بأن التشابه بمعنى إجمال ذاتي في آيات القرآن الكريم. إذا لابد أن يكون نسبي، نسبي عن ماذا؟ يعني بسبب نفس عدم اطلاع وعدم تطلق أفراد أبناء اللغة أو البشر، لأن إحاطة أبناء اللغة أو البشر عموما بلغة من اللغات وإن لم يكن ذاك المفسر من أبناء اللغة العربية لكنه يحيط باللغة العربية. درجات إحاطة البشر أو أبناء اللغة العربية باللغة العربية وبأي لغة لما كان ليست إحاطتهم على درجة واحدة، ليست إحاطة الأفراد على درجة واحدة ولا إحاطة الفرد الواحد من البشر أو من أبناء اللغة بجميع قواعد اللغة ومواد اللغة، إحاطة الفرد الواحد بجميع اللغة على نسق واحد. بعض فصول اللغة يحيط بها جيدا، بعضها يحيط بها بشكل متوسط، بعض يحيط بها بشكل ضعيف، وبعضها قد تعزب عنه. لذلك هي عقيدة مدرسة أهل البيت الذي يحيط باللغة أي لغة كانت مو فقط اللغة العربية، أي لغة كان الذي يحيط باللغة بنحو إحاطة تامة ليس إلا شخص اصطفاه الله بالعلم الذي وحده من الأنبياء أو الرسل أو الأئمة. اللغة مخلوق إلهي عظيم سواء لغة عربية أو غير عربية، وإن كانت أجدر وأقوى اللغات هي اللغة العربية ليس تعصبا، لا يعني بحسب حتى مراتب الدراسات الاستراتيجية العالمية في الآونة الأخيرة السنة الأخيرة أثبتت هذه النظرية بغض النظر عن القوميات، كان في نفس اللغة في نفسها اللغة ليست لها صلة بالقوميات الجغرافية. يمكن أبناء لغة في قطر جغرافي معين بعد سنين تتبدل لغتهم إلى لغة أخرى أو بعد قرون نتيجة انعطافات حضارية أو ما شابه ذلك، موجود في البشر كثير. مثلا عن أوروبا الغربية لغتها الأصلية لاتينية، هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية دي منشعبة عن اللغة اللاتينية، اللغة اللاتينية لغة اليونان، أوروبا الغربية لغة أخرى الآن محاربة، هي اللغة الأصلية القديمة محاربة نكمل نفس القومية اليونانية التي نزحت إلى أوروبا الغربية أو الرومانية. وإلا أبناء أوروبا الغربية سابقا نمط من بنود الحمر وما شابه ذلك لهم لغة خاصة كما الحال في أمريكا. المقصود اللغة من فيها بغض النظر عن قومية، اللغة إحاطة فرد بشري باللغة أي لغة كانت إحاطة تامة، هذه ليست متيسرة إلا للمعصوم الموهوب لدنيا من الله. برهان طبعا موجود، برهان رياضي بعد هذا المدعى لطيف، هذا من ضمن معارف أدبيات العقائدية لمدرسة أهل البيت، أن أعلم الناس بلغات الناس هو المعصوم. وإن كانوا المعصومين عليهم السلام هم كلهم من أبناء أفراد المنطقة العربية، ولكن هم هؤلاء الأئمة الاثنى عشر تبعا لسيد الأنبياء أعلم الناس بلغات الناس من الناس، أعلم بالصينية من أبناء اللغة الصينية، أعلم باللغة اللاتينية من أبناء اللغة اللاتينية، أعلم باللغة ولم يزل اللغات الأخرى. وجه هذا برهان، برهان حتى برهان عقلي ورياضي للإمامة، وهو مفيد في علوم التفسير. برهان ذلك يا أخوان، اللغة معادلات، صحيح اللغة مهارة عملية وفن تقني عملي، لكنه مستند إلى معادلات، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، للأفضل على المعنى، الجملة تتركب الاسمية كذا، الفعلية كذا، هكذا قواعد 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 قواعد، حتى اللغة، يعني حتى مفردات اللغة، مثلا في كتاب لسان العرب، لغة كذا موضوع كذا، سواء هذا في اللغة العربية أو في لغات أخرى بعد. اللغة الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. اللغة أي لغة من اللغات، أصل من نعم الله العظيمة 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 التي يأتي بها الله في سورة الرحمن بعد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. شوف النعمة الأولى علم القرآن، أعظم من خلقة الإنسان. النعمة الثانية خلق الإنسان. النعمة الثالثة لعلها سورة الرحمن، كل النعم العظيمة لمن من الله أو تذكير من الله بالنعم العظيمة. النعمة الثالثة التي يمن بها الله عز وجل على عباده هي ماذا؟ علمه البيان، من خصوص اللغة العربية، وإن كان أبين اللغات اللغة العربية، الإعراب فيها إظهار بيان، لكن عموم البيان. ولعلنا مر بنا هذا البحث أن اللغات لها لغة مشتركة، كل اللغات من يستطيع أن يصل إلى اللغة المشتركة بين اللغات يستطيع أن يعلم ويفصل كل اللغات، وأن البشر لا ذلك، بس هم يحاولون. إذن اللغة واللغات نظام جحفل مهول عظيم كبير، استثمار هذه المعادلات في هذه المنظومة، هذا النظام اللغوي تحتاج لقدرة ربانية، بحيث لا يعجزه لغة عن لغة. لذلك نحن نعتقد في مدرسة أهل البيت أن تفسير لغة القرآن بتمام حذافيرها ليست منال للبشر إلا لمن وصفهم الله لا يمسه إلا المطهرون. أهل آية التطهير. نظام اللغة نظام مترامي الأطراف واسع الأفق، دعوني أذكر لكم بعض هذه الأمثلة. الآن بعض شعراء من غير أبناء اللغة معينة قد يفوقون مهارة وأدبا أبناء نفس اللغة، موهبة كده عندي. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا وإن كان برهان عقلي الآن، أحد براهين عقلية لإمامة أهل البيت، هو ضرورة إمامة، يعني هذا العلم، وليس بس هذا العلم، بل كل علم، كل علم ذكرنا هذا بحثا مرارا سابقا، كل علم له صاحب واحد، ومنه علم اللغة، والعلوم التجريبية، والعلوم الإنسانية، والعلوم الروحية، والعلوم الأديانية، له صاحب واحد، وهو الذي يفقهنا الله. بحيث بكل ذلك العلم هذا الآن نابغة أينشتاين ينبغ في مسألة من مسائل الفيزياء، خوف مسألة كلام فيه يحيط بماذا؟ بكل العلم، يعني لا يبقى له مسألة مجهولة في ذلك العلم، هذا من يستطيع إجاهزة إلا من يستطيع ذات العلم. طبعا هذا البيان يحرر لنا البحث المقام من أن المتشابه والإحكام أمر مهني لأذهان وقدرات البشر. وصلى الله على محمد.